أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو تنازع المالك والمستأجر، سواء بالنسبة للعين المستأجرة وكان بنحو التباين، أو بالنسبة للأجرة وكان بنحو التباين، حيث ذكر الماتن أنه حينئذ يكون الموارد التداعي، تكون لدينا خصومتان، في إحدى الخصومتين حينئذ يدعي مثلا المالك شيئا ينكره المستأجر، وفي الخصومة الأخرى يدعي أيضا المستأجر أمرا، كأن تكون الإجارة قد وقعت مثلا على الباغل وهذا ما ينكره المالك في البيع، فيكون هنالك خصومتان في كل منهما يدعي كل منهما أمرا ينكره الطرف الآخر. طيدا لي تقدم في الشقوق الثلاث من أن يكون حينئذ أن يكون مورد التنازع هو عبارة عن الاختلاف والتخاصم والتداعي فيما بينهما، بأن الإجارة تمت على بغل أو حمار، أو حمار مثلا أزرق أو حمار أبلق، أو أن الإجارة تمت على أجرة دينار أو 10 دراهم كما تقدم بكل هذه الموارد. سواء قلنا بأن تشخيص المدعي يكون بلحاظ نصب الدعوة، أو أن تشخيص المدعي إنما يكون بلحاظ الأثر والنتيجة وغرض ومقصود المتخاصمين والمتنازعين في البين كما اتضح، إلا أنه كما بين السيد الأصفهاني قدس الروم وتبعه على ذلك السيد الجلبيجاني وبعض من المتأخرين أيضا كالسيد القمي، ذهبوا إلى أنه لا، في الشقوق الثلاث يكون المورد من قبيل المدعي والمنكر، يعني خصومة واحدة ولا توجد لدينا خصومتان في البحث. في الأولى يكون حينئذ الخصومة يكون المدعي فيها يمثل طرف المدعي المستأجر، والمنكر يكون حينئذ المالك، ولا يوجد لدينا خصومتان في الصورة الأولى والثانية. ونقطة ذلك واضحة، لأن المالك حينما يقول بأنه ملكه بموجب عقد الإجارة مثلا منفعة ركوب الحمار أو منفعة ركوب الحمار الأبلق، هون هو مش عم يطلب منه شيء، وإنما يقر ويعترف له حينئذ، وهذا ما دخله بالخصومة في شيء، إنما هذا من متممات حينئذ الخصومة الأولى. لازم إنكار المالك أن تكون الإجارة قد وقعت على منفعة البغل أو على منفعة مثلا الحمار الأزرق، لازم إنكار ذلك أنه وقعت على، لأنه مردد الأمر إما بغل أو حمار، أو حمار أزرق أو حمار أبلق مثلا في البعين، هذه في الصورة الأولى والثانية. فحينئذ لا يكون منه ادعاء في البعين، لأنه لا يطلبه بشيء، لا يلزم الطرف المقابل بشيء في البعين، لا يلزم المالك المستأجر بشيء، إنما يقر له بأن ما ملكه بموجب عقد الإجارة إنما هو منفعة ركوب مثلا الحمار أو الحمار الأبلق. هذه في الصورة الأولى. في الصورة الثالثة يكون الذي يمثل طرف المدعي هو المالك، والمستأجر يكون هو المنكر. ليش؟ لأن المالك عم يدعي على المستأجر أنه قد ملك، يعني يلزمه ويستحق عليه الدينار فيه، وهذا ما ينكره المستأجر. وأما ما يكون طرف المستأجر في الخصومة الثانية من أنه يقر ويعترف له بال10 دراهم، هذا ليس ادعاء، وإنما هو إقرار واعتراف في البين، فلا يكون لدينا بحسب حقيقة خصومتان، وإنما هي خصومة واحدة يمثل طرف جانب المدعي فيها المالك وجانب المنكر المستأجر حينئذ في البين. هذا حاصل ما ذكر السيد البرجوردي قدس سره، قال لا، حتى بالنسبة لي المستأجر في عفوا المالك في الصورة الأولى والثانية والمستأجر في الصورة الثالثة سوف يكون حينئذ مدعيا، يعني في عندنا خصومة أخرى. كيف؟ في الصورة الأولى والثانية صح المالك يقر للمستأجر بأنه ملكه منفعة ركوب مثلا الحمار أو الحمار الأبلق، الفصول الأولى والثانية. ولكن لازم هذا الإقرار أنه إذا ما دفع إليه الحمار أو الحمار الأبلق يجب على المستأجر أن يدفع له الأجرة في البيع، لأن هي مبادلة فيما بين مالين، بين منفعة الحمار اللي له ماله أو الحمار الأبلق وبين الأجرة التي يتقاضاها. ما في اختلاف بينهما على الأجرة، الأجرة محددة فيما بين المالك والمستأجر، لا خلاف في البيع، وإنما الخلاف بأن ما ملكه المستأجر بموجب عقد الإجارة هل هي منفعة ركوب الدابة أو منفعة ركوب البغل أو منفعة ركوب الحمار الأبلق اللي بيدعيه المالك أو منفعة ركوب مثلا الحمار الأزرق اللي بيدعيه المستأجر فيه. ففي مثل هذه الفرضية حينئذ في الصورة الأولى والثانية المالك أيضا يدعي، ماذا يدعي؟ يدعي أنه يستحق الأجرة على المستأجر إذا ما سلمه ما يدعي اللي هو الحمار، إما الحمار مقابل البغل أو لا الحمار الأبلق مقابل الحمار الأزرق. وهذا ما ينكره المالك وهذا ما ينكره المستأجر فيه. ففي الحقيقة يكون لدينا خصومتان، في الخصومة الأولى يكون المالك حينئذ مدعيا والمستأجر حينئذ منكر، وفي الخصومة الثانية يكون المستأجر مدعيا والمالك حينئذ منكر في البيع. وحاصل دعوى حينئذ المالك أنه يستحق الأجرة ويجب على المستأجر بذل الأجرة له إذا ما دفع له ما يراه متعلق الإجارة اللي هو حينئذ، يعني إذا أعطاه الحمار حتى ولو ما أعطاه حينئذ البغل في البين يستحق حينئذ الأجرة ويجب عليه أن يسدد له الأجرة في البين. هذا دعوة المالك في البين، وهذا حينئذ نحو ادعاء وينكره حينئذ المستأجر في البين. ففي الحقيقة سوف تتشكل لدينا خصومة، هذه في الصورة الأولى والثانية، هكذا في الصورة الثانية. في الصورة الثالثة المستأجر يدعي أيضا، مش بس المالك يدعي أنه يستحق الدينار، المستأجر يدعي أنه إذا ما بذل 10 دراهم للمالك يستحق أنه يسلمه حينئذ مثلا الدار حتى يستوفي منفعته أو يسلم الدابة حتى يستوفي منفعة الركوب على تلك الدابة في البحر. هذا حاصل ما أفاده السيد البروجوتي. ففي الواقع حينئذ مش عندنا خصومة واحدة وإنما لدينا خصومة، خصومة من طرف المالك للمستأجر ينكرها المستأجر، وخصومة من طرف المستأجر المالك وينكرها حينئذ المالك في الشقوق والصور الثلاثة حينئذ في البيع. غايته أنه حينئذ تختلف أين تكون خصومة المالك مع المستأجر وأين تكون خصومة المستأجر مع المالك، أنه في الصورة الثالثة اتفقوا على أن المستأجر والعين المستأجر هي الدابة أو مثلا الدار، وإنما الاختلاف مش بمقدار الأجرة وأقل وأكثر، وإنما من الأجرة بنحو التباين أنها دينار أو أنها 10 دراهم في البين. أما في الصورة الأولى والثانية لا، اتفقوا على الأجرة، خلنا نفترض أنها دينار في البين، واختلفوا حينئذ على ما باصطلاح القوامين هلا المأجور بيعبروا عنه بالمأجور العين المستأجرة، وأن الإجارة قد تعلقت مثلا بالدار أو بالحمام، تعلقت بالبغل بحسب اصطلاح المتن أو بالحمار، بالحمار الأبلق أو بالحمار الأزرق. حينئذ في البحث هذا حاصل ما حينئذ ذكره السيد البروجوردي. السيد الأستاذ دام ظله أشكل على السيد البروجردي بإشكاله. الإشكال الأول الذي استشكل به السيد الأستاذ أن هذا الكلام حينئذ لا يتم بعرضه العريض، يعني لا يتم في جميع الشقوق والصور، إنما يتم في صورة عدم تسليم حينئذ الأجرة أو عدم تسليم حينئذ العين. وأما فيما لو كان مثلا قد سلم العين للمالك، قد سلم العين للمستأجر، أو المستأجر قد سلم الأجرة للمالك في البين، هذا الكلام حينئذ سوف لا يتم. أو ما لو كان حينئذ تسليم الأجرة أو تسليم العين كان مؤجلا في البين، الإجارة تمت الآن، يعني أبرم عقد الإجارة الآن فيما بين المالك والمستأجر، لكن على أن يكون التسليم والتسلم، تسليم العين لاستيفاء المنفعة ركوب الداب أو السكنة في الدار، وتسليم الأجرة حينئذ يكون بعد 1 شهر في البيع. حيث يقول السيد الأستاذ في هاتين الصورتين حينئذ لا يتم ما ذكره السيد البروجردي. ليش؟ لأنه شو عم بيقول؟ يعني شو التشكيل بالصورة الأولى والثانية؟ كيف صار المالك مدعي؟ مع أنه عم يقر بأن للمستأجر حينئذ منفعة ركوب الحمار في البيع. كيف صار حينئذ المالك مدعيا في البيع؟ لما يسلم المالك الحمار للمستأجر يستحق عليه الأجر ويجب عليه أن يؤدي له الأجر في البيع. هون عم يدعي شيء أنه يجب عليك أن تسلمني الأجرة إذا أني سلمتك الحمار اللي هو دعوى المالك لأنه تمت الإجارة عليه اللي هو متعلق الإجارة في البيع. هذا الكلام حينئذ في البيع وين بيتم؟ بيتم بصوت. إذا ما كانش حينئذ شو مسلموا الحمار أو ذاك المستأجر سلم الأجرة، إذا كان مسلموا الأجرة هذا الكلام حينئذ فلا يرجع مسألة الأجرة به بعد حينئذ على أي شيء يدعي حينئذ في البيع. أو في صوت ما لو كانت مؤجرة لبعد شهر أو بعد مثلا شهرين، الإجارة عقد الإجارة تم الآن بس الأجراء حينئذ تكون بعد يعني التبادل والتسديد إعطاء الدار للسكنة وإعطاء الأجرة للمالك في البين يكون بعد شهر أو بعد شهرين حينئذ في البين. مهما طلعنا ونزلنا لا يجب عليه الآن أنه يسدد الأجرة، لا يجب عليه الآن أن يبذل مثلا العين، لا المستأجر يسدد الأجرة ولا المالك يعطي العين بمتناول المستأجر في البين. ليش؟ لأنه في اشتراط التأجيل، العقد ناجز الآن وإنما التسليم والتسلم يكون بعد حينئذ شهر أو شهرين، فهذا يجب ومدري شو ما إلوش حينئذ معنى محصل في البين. هذا حاصل ما ذكره الماتن بالعفن السيد الأستاذ في الإشكال الأول ردا على السيد البروجردي وانتصارا للسيد الأصفهاني قدس السيد الحسن. والإشكال الثاني أشبه ما يكون إشكالا نقديا. أنتوا شو بتقولوا مثلا فيما لو كان بدأ بس شوية تأمل المسألة، فيما لو اتفقوا على أنه آجروا هذه الدار وإنما اختلفوا في الأقل والأكثر، أن الإجارة تمت على 10 دراهم أو على 20 درهم في البيع. هيدا شو في عنا تداعي وبدو تحالف أو أنه بيكون لا عنا مدعي ومنكر في البيع؟
هذا متيقن
قطع في عنا مدعي ومنكر. ليه؟ لأن اثنينتهم اتفقوا على أنه قد ملكه منفعة الدار، والقدر المعلوم ما تم من أجرة هو مقدار 10 دراهم في البيع. المقدار الزائد يدعيه المالك اللي هو 10 الثاني اللي حتى يصير 20 متمم 20 درهم اللي هي دعوة المالك في البيع، يدعيه المالك وينكره المستأجر فيكون مدعي ومنكر، بس ما في عنا تداعي. أما إذا أخذنا بمقالة السيد البروجردي قدس سره، لا هذا ما لح يكون مدعي ومنكر وإنما سوف يكون من قبيل التداعي. كيف بده يكون تداعي؟ يعني كيف بيكون عندنا بدنا نقول التداعي يعني خصومته في إحداه في إحداهما يكون المالك مثلا مدعيا والمستأجر منكر، وفي الأخرى يكون المستأجر مدعيا والمالك هو المنكر في البيع. كيف حينئذ هذه التشكيلة؟ تشكيلة واضحة. أما من طرف المالك واضح، المالك عم يدعي أنه يستحق قديش 20 درهم، يعني بده 10 دراهم زيادة، وهذا ما ينكره المستأجر. طيب كيف يكون المستأجر مدعيا في البيع؟ فهمنا الآن خصومة يكون فيها المالك مدعي والمستأجر منكر اللي هو 10 زائدة، أنه يستحقها على المستأجر والمستأجر ينكر ذلك. أما كيف يكون المالك هو حينئذ المنكر ويكون المستأجر هو المدعي؟ هذه صورها بهذا الكيف. إذا إجا المستأجر بذل 10 دراهم، أعطى 10 دراهم لمن؟ للمالك، فهو يدعي أنه يستحق على المالك إذا ما بذل له 10 دراهم يستحق حينئذ أن يسلمه الدار ليستوفي حينئذ المال. نفس الكلام اللي قاله السيد البروجردي، بس قيمه فيما بين المتباينين، بين انه دينار او 10 دراهم، او بين حمار وبغل، او بين حمار ابلق وحمار ازرق، وحطه بين شو بين 10 دراهم و20 درهم اللي هو الأقل والأكثر في قلبه. ليه؟ لأنه هكذا عم يدعي المستأجر أنني إذا سلمتك أيها المالك 10 دراهم أنا أستحق عليك أنك تسلمني العين في الدار والدار. فهذا حينئذ نحو ادعاء، وهذا بينكر المالك أنه لا أنت ما بتستحق، أنت بتستحق إذا سلمتني 20 درهم في قلبه. واضح؟ فساعتها حينئذ به أوضح صور التي يكون المالك فيها مدعيان والمستأجر منكران، هذه اللي حتكون من قبيل التداعي، لأنه اللي حيصير في عندنا خصومتها. المالك بيقول إنه لا ذمتك مشتغلي بال20 درهم، مشتغلي ب10 زيادة، متمم ال20 اللي أنت عم تدعيه. والمستأجر ينكر. وبالطرف المقابل المستأجر يدعي أنني أستحق تسليم العين إذا سلمتك ما أدعيه من 10 دراهم. وهذا بينكر شو المالك في العين، مع أن المقام ليس من قبيل التداعي. ما حد ادعى أن المقام من قبيل التداعي، وإنما هو من قبيل المدعي والمنكر. اثنينتهم متفقين على العين وهي الدار، متفقين على القدر الأقل اللي هو 10 دراهم، القدر الزائد اللي هو 10 المتمن 20 اللي هي دعوة المالك في البين، يدعيها المالك وينكرها المستأجر. مدعي ومنكر، خصومة واحدة، ما في عنا خصومتان. بس بحسب كلام السيد البرجوردي رح يصير في عنا خصومتان في البين. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ ذهنف. ثم صار إلى توجيه آخر لحتى يرجع للتحالف اللي ذكره السيد الماتن بتوجيه ما على كل حال. هلا خلنا نحكي بكلام بالإشكالين اللي ذكرهما السيد الأستاذ. أما بالنسبة للإشكال الأول فالجواب عنه أولا وثانيا. أولا هو خارج الفرض. يعني إذا طالعتم كلام السيد الحكيم قدس سره بأساس المسألة، وقت اللي حكي قال هذا كل الكلام إذا ما كان شو، يعني نفس الحكي اللي مهد السيد الحكيم حينما شرح كلام السيد الأصفهاني قدس سره، قال هذا تمام الكلام فيما لو كان قبل شو التسليم. واضح إن كل الكلام اللي نحن عم نحكيه بهالفارق، ليش؟ لأنه إذا تم التسليم وإلى آخره خالص ما عاد في عن، يعني خارج الموضوع وخارج تخصصا في البين، ولا ربط له حينئذ به. سلموا حينئذ العين وبديك سلموا الأجر، مع إيش بدك تحكي؟ تستحق ما صارت حينئذ به. هذا أول. ثانيا بدنا نفرق بين مطلبين، بين أن تكون العين مثلا بيد المستأجر والأجرة بيد المالك أن تكون بيده هكذا، وبين حينئذ استحقاق. ليش؟ لأنه يمكن تكون العين بيده هكذا ولو من باب الوديعة، أو اثنينتهم مثلا خي الشخص وأخيه في البين حاطت هذه العين عنده. هذا مطلب. ومسألة استحقاق منفعة ركوب هذه الدابة بالخصوص أو ركوب الباغل، مش ركوب الحمار حينئذ، أو أنه يستحق الدينار مش أنه 10 دراهم في البين، هذا مطلب آخر لا ترابط فيما بينهما. يعني بعبارة أخرى، مسألة الادعاء شيء، ومسألة أن تكون تلك العين أو تلك الأجرة بحوزة المالك أو بحوزة المستأجر، هذا مطلب آخر. ما في ترابط بينهما، ما في تلازم حينئذ فيما بين. يمكن مثلا هذا الحمار كان مستعيره، خلنا نفترض حينئذ المستأجر من المالك كان مستعير، واضح؟ وكان الاختلاف بأن الإجارة وقعت على الباغل اللي عم يدعي المستأجر أو على الحمار اللي هو هلأ بيده شوه استعارة في البين. مجرد أن تكون العين المستأجرة بحسب دعوة وزعم المالك في البين لا يوجب حينئذ عدم تمامية كلام السيد البرجوردي قدس سره في البين. لا، بنقطة حينئذ واضحة في المقام. وحاصل هذه النقطة وهي أن كون العلة بيده أمانة من باب العارية، أمانة الاستيمان العقدي بالمعنى العام اللي يمكن أن يجتمع مع حينئذ مع العارية وشيء من هذا القبيل، هذا مطلب. ومطلب أن تكون بيده من باب الاستحقاق، هذا اللي نحن شو عم نحكي عنه، هذا اللي نحن بدنا إياه في الباب. ما في طلب. يمكن مثلا خي تم في بيني وبينك إجارة بس على البغل أو على الحمار، صح الحمار هلا بيد، بس إذا الحمار كنت تعيرني إيه، هذا ما إله ربط حينئذ بما أنا أستحقه بعقد الإيجار، مجرد أن يكون الحمار بحوزة المستأجر لا يلغي حينئذ مسألة الخصومة من الطرفين حتى يشكل التداعي الذي أشار له السيد البرجوردي في طيات كلامه كإشكال على ما ذكره السيد الأصفهاني وانتصارا لما أفاده الماتن قدست أسرارهم جميعا. هذا الإشكال الثاني بدنا ننفيده. وهكذا بالنسبة للأجر، يمكن كانت الأجرة وديعة حينئذ من المستأجر عند المالك في البيت، مقدار الأجرة بعبارة أخرى مش لح نعبر الأجرة، مقدار الأجرة كانت وديعة من المستأجر عند المالك في البيت. ثم اختلف بأن ما تمت عليه حينئذ الإجارة هل هي عبارة عن العشر الدراهم التي هي بيد المالك الآن أو الدينار التي يدعيها المالك على المستأجر ويستحق، لأن المستأجر بيقول إنه إذا بذلت لك العشر دراهم أنا بستحق حينئذ أنك تسلمني منفعة الدار لحتى استوفي مثلا منفعة سكنة تلك الدار والجلوس فيها. هذا اللي حينئذ يأتي. فبالتالي مسألة أن تكون حينئذ الأجرة بيد المالك، مش الأجرة، مقدار الأجرة بعبارة أصح، أو المقدار الأجرة بحسب زعم مين؟ بحسب زعم المستأجر أحسن، مش بحسب زعم المالك اللي هو الدينار، إنما العشر دراهم. وهكذا وهكذا العين المستأجرة بحسب زعم المالك اللي هو الحمار، ملبغ اللي هو بحسب زعم المالك عفوا المستأجر إذا كانت بيده، ما في تلازم فيما بينها وبين مفاد ومصب وملخص الدعوة اللي عم يدعيها المالك على المستأجر في الصورة الثالثة أو المستأجر على المالك في الصورتين الأولى والثانية. هيدا عم يقول أني بستحق عليك كذا، كون الحمار بيده هيدا ما إله رابط بأنه معناته أنه قد استحق وأنه سلمه إيه يلا تعال سلمني حينئذ الأجرة الكذائية اللي نحن اتفقنا عليه. هذا الإشكال الثاني اللي بيرتبط على بالنسبة لي الجواب الأول. أما الجواب الثاني، الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الأستاذ اللي هو إشكال نقدي، فأجاب عنه بدعوى الإنحلالية في البحث. ليه؟ لأنه أقل وأكثر في عنا إنحلالية بالقدر المتيقن اللي هو الأقل، والشك بالمقدار الزائد اللي هو الأصل عدمه في البين الذي يدعيه المالك وينفيه وينكره المستأجر حينئذ في البين. عنده بين المالك على ذلك يؤخذ بها، وما عنده بينه فحينئذ يؤخذ بالأقل مع يمينه ومع حلف المستأجر في البين. هذا اللي بدي أقوله. يعني فنلتزم حينئذ بماذا؟ بالإنحلالية في المقام. هذا اللي أفادها كذا حينئذ عباره. هذا الكلام اللي ذكره السيد الأستاذ أيضا عليه ملاحظة واضحة، وحاصل هذه يعني فيه ملاحظتان وفيه حل لهذا النقد جذريا. الملاحظة الأولى أنه دعوة الانحلالية ما إلى رابط بالجواب اللي أنت ذكرته، يعني دعوة الانحلالية سواء اللي ذكرته أنت التام أو غير التام حينئذ دعوة الانحلالية يعني ابتداء، حتى لو لم نأتي بما ذكرته إنه هذا من قبيل العلم الإجمالي المردد بين المتباينين والشوف، هذا كله مش بدنا شيء. دعوة الانحلالية سوف تأتي حينئذ في المقام بالنسبة للناقد بالأقل والأكثر في البحث. هذا أولا. ثانيا إنه حتى على دعوة الانحلالية، المستأجر حينما يبذل الأقل اللي هو العشرة دراهم عم يبذل شيء بحسب نظر وبحسب دعوة المالك، حينئذ ينكره أن يكون هذا الشيء المبذول له العشرة دراهم يستحق في مقابلها سكنة الدار. فالإنحلالية حينئذ ما إلى معه، أو إن شئتم قلتم إذا بدك تلتزم بالإنحلالية في طرف الأجرة كقدر متيقن بدك تلتزم بالإنحلالية حتى في طرف العين المستأجرة حينئذ في البيت. لا معنى لأنك شو تيجي تبع تقول بالإنحلالية في طرف الأجرة كقدر متيقن وتجي حينئذ بالنسبة للعين المستأجرة، لا تجعلها حينئذ كتلة واحدة وما تجعل لها حينئذ قدر متيقن، تجعل لها حينئذ الانحلالية في البعض. ليش؟ لأنه هذه الانحلالية يعني رغم أنه في عنا قدر متيقن، بس هذا القدر المتيقن بحسب زعم يعني صح مسلم معه المالك للمستأجر على وفق دعوة الانحلالية أنه العشر دراهم إلى مدخله، بس المستأجر بيقول هي تمام الأجرة وعلى أساسها مستحق أن تبذل لي العين. أما المالك بيقول لا، مش هي تمام الأجرة، إنما هي بعض الأجرة في البيت، وبهالمقدار ما بتستحق إني أبذل لك العين. إذا بدك تلتزم بالتبعيض في الأجرة التزم بالتبعيض حينئذ بالعين، بعطيك بعض العين. واضح؟ إما بعض العين إذا قابل للتشقيق، أو بعض العين ولو بأنه يستفيد يعني ببعض المدة الزمنية دون حينئذ البعض الآخر. أما تلتزم بالإنحلالية فقط وفقط في طرف الأجرة، وأما في طرف العين المستأجرة ما في عندنا إنحلالية، هذا أول كلام، لأنه هذا أساس الخصومة فيما بين المالك والمستأجر، وأنه إنما يستحق المستأجر بذل العين بدفع العشر دراهم، هذا العبد يدعي حينئذ المستأجر عبد ينكره حينئذ المالك في البيع، أو أنه لا لابد وأن يدفع العشرين درهم. فالإشكال الذي ذكره السيد الأستاذ من أن التداعي وتشكل خصومتين لا ينحصر فقط وفقط في صورة الدوران بين المتباينين كبغل وحمار، أو حمار أبلق وحمار أزرق، أو بين دينار وعشر دراهم في البين، بل يشمل حتى الأقل والأكثر، هذه حينئذ نلتزم به. الإشكال وارد في البين، لابد أن نفتش له عن حل في المقام. ودعوة الانحلالية ما إلى ربط حينئذ بماذا به الحل، لأن الانحلالية لا تلحص بجانب واحد وتهمل بالنسبة للجانب الآخر، لأنه حتى هذا المقدار مش مسلم فيه المالك، وين بيسلم المالك مع المستأجر؟ إذا ما التزمنا بالإنحلالية في الأجرة وفي العين المستأجر، عشرة دراهم بمقدار شو؟ ما يوازي العشرة دراهم من منفعة حينئذ الدار، إما بحسب المدة أو إذا كانت الدار قابلة للتبعيض حينئذ بالنسبة لأقسام تلك الدار في البيع، وإلا أنه يستحق تمام الدار بمجرد تسليم العشرة دراهم، هذا أصل حينئذ دعوة المستأجر ومورد إنكار بالنسبة للمالك في البين. وهذه اللي شكلت الخصومة الثانية المنضمة إلى الخصومة الأولى، اللي بتشكل حينئذ تداعي من الطرفين، وأن كل منهما يدعي شيء ينكره الطرف الآخر في البين. الصحيح الصحيح في نقد في نقد نقد محله ونقد يعني إله نكت وإله ومبررات في البين، لابد أن نفتش له عن حل في البين. هذا الحل يكمن في أحد جوابين نتركهم لأن الوقت ما بقى يتسع له. إما أن نلتزم بأنه لو كان المدلول المطابقي حينئذ للدعوة أصلا ما فيش ادعاء، وإنما اعتراف وإقرار، بالمدلول الالتزامي بيصير في حينئذ ادعاء، هذا لا يؤخذ به. واضح؟ حتى لو كان التشخيص المدعي مش بلحاظ مصب الدعوة، إنما بلحاظ الغرض والنتيجة في البيان، غرض مقصود المتخاصمين والمتنازعين في البيان، إما هذا أو أنه لا. التداعي لابد وأن يكون ما يدعيه كل منهما على الآخر أن يكون شيء ناجز، مو أن يكون شيء مشروط ومعلق على أمر غير معلوم حينئذ الحصول في البيان. واضح؟ بتوضيح يأتي إن شاء الله، بده شوية بيان على ما سوف يأتي، ويكون حينئذ اللهم صل على محمد، ويكون حينئذ ما ذكره السيد هو يكون بمثابة النقد، ونقد حينئذ في محله، وهذا النقد يصلح أن يكون نقدا على السيد البروجردي، ويقوى حينئذ في النفس ما ذهب إليه السيد الأصفهاني، أنه يكون المورد مش من قبيل التداعي وتشكل خصومتين، وإنما من قبيل المدعي والمنكر في الشقوق الثلاثة، غايته في الصورة الأولى والثانية المدعي المستأجر والمنكر المالك، وفي الصورة الثالثة المدعي هو المالك والمنكر هو المستأجر، على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.